من المدارس المشهورة أعمال مؤسسية خيرية المدرسة النظامية في بغداد التي أنشأها نظام الملك السلجوقي، وهذه المدرسة سبب الإنشاء أمام الوقوف أمام المد الباطني، أمام المد الباطني في بغداد سبب إنشاء المدرسة أصلا. إذن في أعمال مؤسسية خيرية وبالذات التي فيها يعني تجذير مذهب التوحيد والسنة والترسيخ والتعليم والتخريج، هذا كان إحساس بالخطر سبب نشأة العمل المؤسسي هذا العلمي الشرعي، الإحساس بالخطر والسعي إلى التجذير مذهب الحق. فملأ يعني الوزير هذا نظام الملك بلاد العراق وخراسان بالمدارس، حتى قيل له في كل مدينة بالعراق وخراسان مدرسة، وكان ينشئ حتى في الأماكن النائية، وكانت تابعة له وأبدى اهتماما كبيرا فيها من ناحية إيش؟ اختيار الموقع الجغرافي مثلا، فبنى مدرسة ببغداد ومدرسة ببلخ ونيسابور وهراء وأصبهان ومدرسة بالبصرة ومرو وطبرستان والموصل، ويقال إن له في كل مدينة بالعراق وخراسان مدرسة كما في طبقات الشافعية. وهذا التوزيع الجغرافي يبين خدمة الفكرة التي من أجلها أنشئت، لأن التجذير المنهج يحتاج إلى امتداد إقليمي وتوزيع جغرافي حسن، وهذه المسألة مهمة جدا. اختار المدرسين والعلماء المميزين وبعناية تامة، ومن تفرس فيه صلاحية الولاية والله، يعني في شيخ عالم طالب علم وفي إداري. نظام الملك من دقته في توزيع المهام من تفرس فيه صلاحية الولاية والله، يعني الذي يتفرس فيه أنه يصلح للإدارة والله الإدارة، ومن رأى الانتفاع بعلمه أغناه، يعني المدير سيكسب من حرفته في الإدارة. طيب والشيخ يجعل له أعطيات خاصة تفريغا له للتعلم والتعليم، ورتب له ما يكفيه حتى ينقطع إلى إفادة العلم ونشره وتدريسه، وكان يكتشف الأستاذ أولا. شوف الآن هنا هذه نقطة مهمة جدا جدا، اليوم لو أردنا أن نعمل شيئا لخدمة دين الله له وزن كبير. ما هو هذا الشيء؟ كان نظام الملك يكتشف الأستاذ أولا من الطاقات العلمية، مثلا فقه، حفظ، فهم، قدرة على الاستنباط أو الاجتهاد، حسن تدريس وتعليم، خبرة. من هم العلماء أو طلبة العلم الكبار؟ كان نظام الملك يكتشف الأستاذ أولا فيبني له مدرسة باسمه. حدث هذا مع الشيخ أبي إسحاق الشيرازي المتوفى سنة 476، فبنى له نظامية ببغداد خاصة بالشيخ، ومع إمام الحرمين بنى له نظامية بنيسابور. هذه قضية أن صاحب العلم والقدرة والعطاء العلمي الشرعي يكفى ويخدم، هذه يا إخوان آن الأوان أن يرفع لواء هذه الفكرة وتؤخذ بعين الاعتبار ويحضر فيها أبحاث وتوضع لها خطط وتدخل حيز التنفيذ، لازم ضروري جدا جدا، لأن الله لا ينتزع العلم انتزاعا من صدور العباد، لكن ينتزع لكن كيف؟ بقبض العلماء. فإذا قياسا على ما فعله نظام الملك، لابد من استكشاف الطاقات العلمية الموجودة في العالم الإسلامي أو في غيره. فإذا عرفنا منه صحة المنهج وما عنده من القدرات العلمية والتعليمية. هذا كان يبنى له مدرسة يجرى عليه راتب، يجعل من الوقف وقف على المدرسة أو جزء من وقف على المدرسة. الآن لو كان هناك لهؤلاء مدارس أو معاهد ومكتبات وطلاب ومعيدين للدرس، ثم يخدم الشيخ بموقعه على الشبكة وفي التواصل الاجتماعي وتطبيقات جوال على ما أنتجه هذا الشيخ، ويعمل له خدمة صوتية لعلمه الذي ألقاه، ويفهرس ويعنون ويدقق ويراجع ويحسن إخراجه وينشر، ويعمل له ترجمة لإنتاجه ولطلابه، ويعمل له مكتب وتنسيق المواعيد إلى آخره للي يستاهل. والله كان تغير المستوى العلمي الشرعي للأمة تغيرا جذريا لو صارت الخدمة لأهل العلم على هذا المستوى. طبعا أكثر وفرع وقس وهات من الأشياء الأخرى المهمة جدا، لكن قولوا لي من الذي يقوم بهذا اليوم؟ كان هناك دعم مادي وميزانيات، نظام الملك لم يبخر بتوفير إمكانيات كبيرة أوقاف واسعة، بل قال المقريزي أول مدرسة قرر بها للفقهاء معاليم. إيش يعني معاليم؟ المعلوم. إيش هو المعلوم؟ الراتب. وأوقف نظام الملك على مدرستي ببغداد ضيع هذه، يعني كل مزارع وأملاكا وسوقا بنيت على بابها، مول. وفرض لكل مدرس وعامل قسطا من الوقف، وأجرى للمتفقه 4 أرطال خبز يوميا لكل واحد منهم. أما مدرسة أصفهان فقدرت نفقاتها وقيمة أوقافها 10,000 دينار، وكان المدرسة النظامية في نيسابور أوقاف عظيمة كما ذكر ابن الجوزي في المنتظم في تاريخ الأمم، واهتم بتوفير السكن للطلاب داخل المدارس. أما توفير المراجع العلمية حرصا على تهيئة المناخ العلمي فشيء عظيم، فكان هنالك مكتبات عظيمة جدا، وكان توفر المكتبات ويوفر القائمون على المكتبات. وكان على سبيل المثال يقعد بين يدي إمام الحرمين كل يوم 300 رجل من الأئمة والطلبة.